وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا أو تلخص عندنا مما مضى أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد فصل في الرشوة لغير الحوك بين الرشوة التي تبذل بإزاء الحاجة المحللة أو الأمر المحلل فهي حلال، وبين الرشوة التي تبذل إزاء المحرم أو المشترك بين الحرام والحلال فهي محرمة. واستدل على كل منهما، ولكنه بعد أن انتهى من هذا المطلب وشرع في مطلب آخر رجع إليه مرة أخرى، واستدل على هذا التفصيل برواية حكم بن الحكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله حفص الأعور، يعني سمعته حال سؤال الأعور له، فقال: إن عمال السلطان، وكلمة عمال لم ترد في المصادر الحديثية والشيخ عليه الرحمة أوردها، إن عمال السلطان يشترون منا القراب والإداوة. والمراد من الإداوة الإناء المكون من الإناء الصغير المكون من الجلد، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا. فقال: لا بأس ما تصلح به ما لك. ثم سكت ساعة عليه السلام، ثم قال: أرأيت إذا أنت رشوت يأخذ أقل من الشار؟ قال: نعم. قال: فسدت رشوتك. أفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية أن هذه الرواية تدل على التفصيل الذي ذكرناه، فهي بصدرها تدل على أن دفع الرشوة إذا كان لأمر محلل كدفع الظلم مثلا فهو حلال بصريح صدر الرواية، وإذا كان دفع الرشوة لا لدفع ظلم وإنما لارتكاب ظلم، يعني في قبال أمر محرم، كأي شيء، كما لو دفعت الرشوة للموكل عن العمال لأجل أن يستوفي من الراشي مقدارا أقل من المتفق عليه بينه وبين العمال، فالمتفق عليه أن يشترون القربة منه مثلا بخمسة دراهم، وعندما يأتي الوكيل لاستلام الخمسة يرشونه بمقدار مثلا درهم لكي يأخذ منهم ثلاثة دراهم فقط، فهنا الرشوة لارتكاب ظلم لا لدفع ظلم، فأفاد الإمام عليه السلام بأنه فسدت الرشوة، والمراد من الفساد التحريم. فإذا هذه الرواية تدل على التفصيل بين الرشوة المبذولة لغير الحاكم إذا كانت إزاء محلل فهي حلال، وإذا كانت إزاء محرم فهي حرام. هذا طبعا كله إنما يتم بناء على استظهار الحرمة من الفساد، وأما لو لم نستظهر ذلك وقلنا بأن المراد من الفساد هو البطلان للحرمة كما هو ليس ببعيد، فحينئذ لا تدل الرواية على هذا التفصيل المدعى. كما أنه من ناحية أخرى فإن الرواية لو أردنا أن نتمسك بصدرها فإن صدرها لا يثبت مدعى الشيخ على الإطلاق. لماذا؟ لأن غاية ما يستفاد من صدر الرواية أن الرشوة إنما تحل لأجل دفع الظلم، ولا ريب أن دفع الظلم أن الظلم باعتباره من الضرر الذي تشمله من الضرر المنبلي، بما أن الظلم من الضرر فحينئذ قد يكون رفعه واجبا ولازما بمقتضى أدلة نفي الضرار بناء على استفادة الأحكام الثبوتية منها، يعني بناء على أنها مثبتة للحكم لا أنها نافية للحكم فقط. فغاية ما تدل عليه الرواية حينئذ تدل على أنه في موارد ترتب الضرار يجوز دفعه من خلال الرشوة، أما كل حاجة محللة مباحة يجوز بذل الرشوة بإزائها فالرواية قاصرة عن إثبات ذلك. نعم لو استدل بمفهوم الذيل كان ذلك جيدا، لأن مفهوم الذيل هكذا: أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشار؟ قال فسدت رشوته. قال نعم، قال فسدت رشوته. فإذا كانت الرشوة أقل من الشار فهي ماذا؟ فاسدة محرمة. مفهوم ذلك أن الرشوة إذا لم تكن أقل من الشار فإنها تكون ماذا؟ محللتان. بالمفهوم يمكن أن نستفيد من هذه الرواية جواز الرشوة في مقابل الأمر المحلل. وكيفما كان فإننا بعد أن تم الاستدلال عندنا من خلال ما سبق لا نحتاج إلى التشبث بهذه الرواية كثيرا، تمت دلالتها أم لم تتم ليس ذلك بمهم. المصداق الخامس من المصادق، السادس عفوا من المصادق، الهدية على غير الحكم. فقد تقدم فيما سبق البحث حول الهدية إزاء الحكم، وهنا نبحث حول الهدية لغير الحكم. والمراد طبعا من هذا المصداق هو بذل المال على نحو الهدية بإزاء قضاء حاجة محللة مباحة يراها العرف من الوظائف الأخلاقية أو العرفية، وإن لم تكن من الوظائف الشرعية اللازمة. لماذا هذا القيد الأخير الذي لم يشر إليه الشيخ في كلامه؟ لأنه لو لم نقيد الكلام في هذا المصداق بهذا القيد لكان هذا المصداق له من العموم ما يشمل حتى البذل الذي يقدم ماذا؟ يقدم مثلا للخياط من أجل أن يخيط، أو يقدم للنجار من أجل ماذا؟ أن يقوم بنجارته، أو يقدم مثلا للحداد من أجل أن يقوم بصناعته، وهكذا. مع أن أحدا لا يشك في حلية البذل في هذه الصور، وبالتالي لا منشأ للبحث حولها أصلا. لذلك ينبغي تقييد البحث ببذل المال إزاء حاجة محللة يراها العرف من الوظائف الأخلاقية، يراها العرف من الوظائف الأدبية، يراها العرف من الوظائف العرفية، بحيث ماذا؟ بحيث يتوهم فيها أنها رشوة محرمة، فيبحث هل هذه مصادق الرشوة المحرمة أم لا، حينئذ البحث يتجه. أما بناء على حذف هذا القيد لا يكون هذا البحث متجها. وقد أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية عدم الإشكال في هذه الصورة، وأنها خارجة عن الرشوة المحرمة بلا ريب، واستدل لذلك بصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال: لا بأس به. فهنا الرواية تتحدث عن بذل يبذل لمن يقطن دارا من أجل أن يتحول منها فيقوم الراشي بسكناها، وهذه حاجة محللة. وعبر الإمام عليه السلام عن الهدية المبذولة لهذا الساكن من أجل أن يتحول، عفوا الراوي عبر عن هذا الرشوة، والإمام عليه السلام قال له: ماذا؟ لا بأس. فتدل هذه الرواية على أن البذل على وجه الهدية في قبال الحاجة المحللة لا مانع منه. ولكن الذي ينبغي أن يقال بأن ما أفاده الشيخ عليه الرحمة من أن بذل الهدية بإزاء الحاجة المحللة لا إشكال فيه تمام، وهو مقتضى القاعدة، لأن الحاجة بحسب الفرض محللة، وإذا كانت محللة يصح أن تقابل بالمال، وليس عندنا دليل على الحرمة في المقام، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، تكون المعاملة حلالا بلا ريب، يكون الإهداء حلالا بلا ريب. ولكن الاستدلال بالرواية هو الذي لا يخلو عن تأمل. لماذا؟ لأن هذه الرواية يحتمل فيها احتمالات. الاحتمال الأول ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية تبعا لصاحب الوسائل عليه الرحمة من أن المراد بهذه الرواية خصوص المشتركات العامة بين جميع المسلمين، ولا إطلاق لها لغير ذلك. فالحاجة المحللة إذا كانت من المشتركات العامة جاز بذل المال إزاءها. لماذا؟ لأن الرواية تقول على أن يتحول من منزله فيسكنه، والمراد من المنزل هنا الذي يتحول عنه الشخص ويسكن فيه آخر إنما هو المنزل الذي يكون من المشتركات العامة، كأن يكون هذا المنزل مثلا من الأراضي المفتوحة عنواء المشتركة بين جميع المسلمين، فيقدم له بذلا على أن يتحول منه، ثم هو يقوم ماذا؟ يقوم بسكنا. فغاية ما يستفاد من هذه الرواية أن بذل المال لأجل رفع حق الاختصاص عن المشترك العام كان منزلا أم محلا في المسجد أم مكانا في السوق مثلا أو ما شاكل ذلك، بذل المال إزاء رفع حق الاختصاص لا مانع منه، لأن رفع حق الاختصاص حاجة محللة يجوز بذل المال إزاءها. بالتالي لا يمكن أن يستدل بهذه الرواية على أي شيء؟ على جواز الهدية إزاء كل حاجة محللة إلا أن يقال بعدم الخصوصية. الاحتمال الثاني الذي ذكر لهذه الرواية ما احتمله المحقق الأردبيلي عليه الرحمة وكذلك سيد الرياض أعلى الله مقامه الشريف من نظر الرواية إلى مسألة البذل لأجل التوصل إلى الحق، فيما لو كان التوصل إلى الحق في خصومة من الخصومات متوقفا على البذل والهدية. وتطبيق هذه الرواية على هذا المقام بأن يقال أن الرواية تدل على أن منزلا بيد آخر ويريد الشخص ماذا؟ أن يتحول الآخر منه، فنفترض بأن هذا المنزل مغتصب من صاحبه ويقطن فيه شخص آخر، إلا أنه يرفض أن يتحول منه إلا أن ماذا؟ إلا أن يعطى مالا وهدية. فتدل هذه الرواية على ماذا؟ على جواز البذل له حينئذ من أجل التوصل إلى الحق إذا كان التوصل إلى الحق يتوقف على ذلك. وبناء على هذا الاحتمال لا تكون للرواية دلالة في المقام. لماذا؟ لأن غاية ما يستفاد منها حينئذ حتى لو أردنا أن نعمل تنقيح المناط في المقام، غاية ما يستفاد منها أن التوصل إلى الحق إذا كان يتوقف على بذل المال إزاء المباح فيجوز ذلك، أما إذا لم يكن التوصل إلى الحق يتوقف على ذلك فلا نحرز الجواز من هذه الرواية. يعني هذه الاستفادة أو تصورها أنها استفادة من الموروثات الخارجية، باعتبار يعني يفترض هكذا مثل المحقق الأردبي يفترض هكذا أن بذل المال إزاء الحاجة المحللة كالتحول مثلا من المكان المشترك إلى مكان آخر حليته من الوضوح لمكان بحيث لا يحتاج السائل أن يسأل عنها، فعندما يسأل السائل حينئذ عن مثل هذه المسألة لا بد أن نحمله على معنى يتناسب مع السؤال، والمعنى المتناسب مع السؤال والذي هو محل ابتلاء إنما هو بذل المال في الخصومات لأجل التوصل إلى الحق، إذا كان التوصل إلى الحق يتوقف على بذل المال. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه محل ابتلاء ومحل خطا. فالرواية غاية ما أفادت، ثم أنه شيء آخر تعبير الرواية بالرشوة، فإن التعبير الرواية بالرشوة يوجب لها أقوائية ظهور في كون المبذول في 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 باب الخصومات، أن هنالك خصومة بين طرفين، ويبذل ماذا؟ ويبذل مال لطرف من قبل الطرف الآخر من أجل أن يتنازل عن ماذا؟ عن مدعى. حينئذ إطلاق الرشوة إطلاق عرفي واضح، بينما إطلاق الرشوة في مثل ماذا؟ في مثل التحول من المكان المشترك إلى غيره، هذا لا يصدق عليه عنوان الرشوة بوضوح. فهذه قرينة داخلية مضافة إلى القرينة الخارجية توجبان ظهور الرواية في هذا المعنى. الاحتمال الثالث الذي يحتمل لهذه الرواية هو أنه لا وجه لتخصيص هذه الرواية بباب الخصومات كما صنع المحقق الأردبيلي عليه الرحمة، كما لا وجه لتخصيص هذه الرواية بالمشتركات العامة من ناحية أخرى كما صنع صاحب الوسائل، بل هذه الرواية المباركة ناظرة إلى مطلق الحاجات المحللة، والسؤال فيها سؤال عن جواز بذل المال كان هدية أم كان جعلا أم كان غير ذلك، يعني لا وجه لتخصيص أصلا أيضا عنوان الرشوة بماذا؟ بخصوص الهدية، بل عنوان الرشوة عنوان عام يشمل الهدية ويشمل غيرها إذا كان لأجل التوصل للمطلوب على نحو المصانعة كما مر في تفسير اللغوي. فحينئذ هذه الرواية تتضمن سؤالا عاما من ناحية المبذول وهو الرشوة، ومن ناحية المبذول له وهو ماذا؟ وهو الحاجة المحللة، كانت من المشتركات العامة أم لم تكن. والإمام عليه السلام أجاب بعدم البأس في ذلك. فيستفاد من هذه الرواية المباركة على أن كل حاجة محللة يجوز ماذا؟ يجوز بذل المال بإزائها، كانت من المشتركات أم لم تكن. ولذلك استدل بهذه الرواية المباركة على جواز رفع اليد عن حق التخلية، فقيل بأن هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة فيما يعبر عنه الآن في المعاملات العصرية بالسرقفلية. فهنا دارون، وهذه الدار مستأجرة من قبل شخصين، ويرغب شخص آخر أن يستأجرها، فيدفع للمستأجر الأول مقدارا من المال ما دامت إجارته باقية وليس للمالك نصيب في منفعتها، فيدفع للمستأجر الأول نصيبا من المال على أن يرفع يده عنها ويفسخ إجارته ويقوم هو باستئجارها، هذا المعبر عنه بالسرقفلية. فتدل هذه الرواية على جواز رفع اليد عن ماذا؟ عن تدل هذه الرواية على جواز التخلية والتخلية على جواز عفوا بذل المال بإزاء حق التخلية أو بإزاء هذا العمل الذي هو تخليته، وهذا العمل عمل محلل بلا ريب، فحينئذ غاية ما يستفاد من هذه فحينئذ يستفاد من هذه الرواية أن الحاجة إذا كانت محللة جاز بذل المال إزاءها، كان المبذول كان المبذول هدية أم كان المبذول ماذا جعلا أم غير ذلك. وبالتالي فللرواية عموم يستفاد منه. خب، وليس من المهم على أي حال تحقيق الأظهر من هذه الاحتمالات بالنسبة إلى الرواية في المقام، لأننا كما ذكرنا بأن مقتضى القاعدة هو جواز البذل، تمت دلالة هذه الرواية أم لم تتم، هذا ينقح في محل آخر لسنا الآن بصدده. فإلى هنا توصلنا بأن الهدية على غير الحكم ليست من مصاديق الرشوة المحرمة، وإن كانت إزاء ماذا؟ حاجة محللة تعد من الوظائف الأخلاقية أو العرفية. المصداق السابع من المصاديق هو المصداق الأخير، المعاملة المحاباتية مع القاضي. وقد تحدث الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي عن هذا المصداق من خلال زاويتين: الزاوية الأولى زاوية الحكم التكليفي، وأفاد أعلى الله مقامه هنا أن المعاملة المحاباتية إما هي رشوة أو ملحقة بالرشوة حكما، فهي حرام تكليفا بلا ريب. ولكنه لماذا ردد بين كونها رشوة أو ملحقة بالرشوة حكما؟ لأنه صور المعاملة على ثلاثة أنحاء: النحو الأول أن لا يقصد المتعامل مع القاضي من المعاملة إلا المحابات له من أجل أن يحكم لصالحه، فيبذل للقاضي بل فيبيع القاضي مثلا ثوبا بعشرة دراهم، ولكنه يأخذ منه درهما واحدا فقط من أجل أن يتوصل إلى الحكم لصالحه. فهنا الغرض الأساسي من المعاملة إنما هو المحاباة، وأما نفس المعاملة فهي مقصودة ماذا؟ بالتباع. المعاملة مقصودة بالتباع، بمعنى أنه لو لم تكن هنالك خصومة عند القاضي ويريد أن يتوصل إلى الحكم لصالحه ما كان يبيع ذلك الثوب على القاضي أصلا. وبعض العلاية حال المحشين والمعلقين على المكاسب أفادوا بأن المعاملة في هذا النحو معاملة صورية، وأن المستفاد من عبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية أن المتعامل لم يقصد المعاملة أصلا، وإنما ماذا؟ وإنما حاب القاضي وجعل عنوان المعاملة لباسا ظاهريا لمحاباته، وإلا فهو لم يقصد المعاملة، فهذه معاملة صورية لا حقيقية، وهذا له أثر فيما يأتي. يعني أن النحو الأول هل هو على نحو المعاملة الصورية أم هو معاملة حقيقية وإنما هي مقصودة بالتبع والعرض وليست مقصودة بالذات، هذا له أثر فيما يأتي لاحقا. النحو الثاني، خب بناء على هذا النحو، يعني إذا صورنا بأنها معاملة صورية أو قلنا بأنها معاملة مقصودة تبعاً، لا إشكال في كون ذلك من مصادق الرشوة المحرمة، لأنه بذل مال إزاء ماذا؟ إزاء الحكم، لكي يحصل على الحكم من قبل القاضي بذل هذا المال له، فرفع يده عن 9 دراهم وجعلها في حوزة القاضي من أجل أن يحصل على حكمه، فهي رشوة محرمة بلا ريب. النحو الثاني من أنحاء المعاملة أن يقصد المتعامل المعاملة بالذات لا بالتبع كما في الصورة السابقة، ولكنه يقوم بالمحابات فيها ويقلل السعر لأجل أن يحكم القاضي لصالحه، فهنا يبيعه الثوب الذي يساوي 10 دراهم بدرهمه، ويقصد المحابات، إنما قلل السعر من 10 إلى درهم قاصدا المحابات، لكنه لو لم تكن عنده خصومة عند القاضي هل كان يجري هذه المعاملة أو لم يكن يجريها؟ كان يجريها، فهي مقصودة له بالذات، يريد أن يبيع الثوب كيفما اتفق بلا ريب، إلا أنه هنا بما أنه قد اتفق مع بيعه وجود خصومة عند القاضي والمشتري هو القاضي، فأراد ماذا؟ أن يحابيه من أجل أن يصل إلى مأربه، وهذه أيضا معاملة محرمة تكليفا بلا ريب لأنها مصادق الرشوة، ما دام قد قصد المحاباة له فهي رشوة محرمة. النحو الثالث أن يكون المتعامل قاصدا أصل المعاملة بالذات وإنما حابا لأجل إيراث المودة في قلب القاضي ليحكم له بالنتيجة وليس بإزاء الحكم له، هذا هو الفرق بين النحو الثالث والثاني، فهناك حابة لأجل أن يحكم له، بينما في الفرض الثالث حابة لأجل أن يورث المودة في قلبه، ثم يترتب على إيراثه المودة أن يقوم القاضي بالحكم له. وأفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن هذا ماذا؟ بأن هذا ملحق بالرشوة حكما وإن لم يكن رشوة، فهو على وزان الهدية التي تقدم للقاضي، حيث ذكر هناك بأن الهدية ماذا؟ هي التي تبذل لأجل إيراث المودة، وقد تردد في تطبيق عنوان الرشوة عليها ومع ذلك حكم بحرمتها، فالكلام في المقام هو الكلام، هذه أيضا هدية لأنها لأجل إيراث المودة، والهدية يشك في صدق عنوان الرشوة عليها ولكنها محكومة بالحرمة لما تقدم. فإذا الهدية المعاملة المحاباتية مع القاضي محرمة تكليفا بلا ريب لأنها إما رشوة أو ملحقة بالرشوة حكما، وأما الحكم الوضعي ففيه كلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.